بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ثم إنه ربما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن، وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة في ذكره بعدما عرفت. يقول: استدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية عن العمل بالظن، والتي من جملتها قوله سبحانه وتعالى: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. وهذه الآية وردت في مقام الذم لهؤلاء. أيضا قوله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لماذا يضلوك؟ قال: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، مما يدل على أن اتباع الظن سبب لوقوع الضلالة. أيضا قوله سبحانه: وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. قوله: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فلا يمكن أن يكون الظن حقا أو وسيلة إلى الوصول إلى الحق. وأيضا قوله سبحانه: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن بعضهم استدل على أصالة حرمة العمل بالظن بهذه الآيات التي نهت عن اتباع الظن وعن العمل بالظن. يقول: وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة في ذكره بعدما عرفت، وبعدما بيناه من أن العمل بالظن إن كان هو بنحو التعبد وإسناد الحكم إلى الله فهو تشريع وهو محرم، أو إذا كان مخالفا للأصول فهو محرم أيضا. فحرمة العمل بالظن إنما تنشأ من هذين الأمرين. طبعا ممكن الذي يريد أن ينظر في هذا النقض والإبرام الذي أشار إليه يرجع إلى كتاب القوانين للمحقق القمي. يقول: لأنه الآن يعلل لماذا لا حاجة للاستدلال بالآيات الناهية عن الظن بعد الذي قلناه. قال: لأنه إذا أريد الاستدلال بها على حرمة التعبد والالتزام والتدين بمؤدى الظن، هذا الذي قلناه أنه يتمسك بالظن من أجل الوصول إلى أمر وينسب ذلك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويقول هذا حكم الله. يقول: إذا كان أريد الاستدلال بها على أن هذا التعبد ونسبة الحكم إلى الله والالتزام والتدين بمؤدى الظن، يقول: فقد عرفت أنه من ضروريات العقل، شيء بديهي عند العقل أنه لا يجوز نسبة حكم إلى الله سبحانه وتعالى ما لم نكن متيقنين ومتأكدين من أن هذا الحكم هو حكم الله سبحانه وتعالى. قال: إذن هو من ضروريات العقل فضلا عن تطابق الأدلة الثلاثة النقلية عليه. أيضا الأدلة الثلاثة النقلية وهي الكتاب والسنة والإجماع دلت على أنه لا يجوز لنا إذا حصل عندنا الظن بحكم شرعي أن ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى. يقول إن أريد الاستدلال بالآيات على أنه لا يجوز التعبد والتدين ونسبة الحكم إلى الله سبحانه وتعالى فلا حاجة للاستدلال بالآيات لأن الأدلة الأربعة تدل على حرمة ذلك. وإن أريد دلالتها دلالة الآيات على حرمة العمل المطابق للظن قلنا ممكن الإنسان يعمل عملا بأي نحو يعني لأي دافع بأي سبب هذا العمل ولو كان اشتهاء كما يقولون اشتهى أنه يسوي عمل معين لا لأن عنده ظن لا لكن هذا العمل الذي عامله اشتهاء كان موافقا لماذا للظن مطابق للظن فإذا أريد أن هذا العمل المطابق للظن وإن كان الذي فعله إنما فعله اشتهاء هذا أيضا حرام. يقول وإن أريد دلالة الآيات على حرمة العمل المطابق للظن وإن لم يكن هذا العمل قد جاء به فاعله عن استناد إليه إلى الظن ربما يكون ما عنده ظن بأن هذا ما ظن أن هذا هو الحكم الشرعي لا ولكن أراد أن يفعله اشتهاء فوافق العمل بالظن. فإن أريد حرمته إذا خالف الواقع نقول هذا العمل المطابق للظن الذي فعله هذا الفاعل اشتهاء لا يخلو الحالة الأولى أن يكون مخالف للواقع مع أنه يتمكن أن يصل إلى الواقع بالإمكان أن يسأل الإمام ويعلم ما هو الحكم الشرعي لكنه أتى بفعل موافق إلى ظن وهذا الظن مخالف للواقع يقول فيكفي في ذلك يعني يكفي في حرمة العمل بالظن الأدلة الواقعية يعني الأدلة الواقعية التي دلت على الحكم الشرعي. نحن قلنا إن هذا العمل مخالف للواقع علمنا أنه مخالف للواقع لماذا؟ لأننا سألنا الإمام عليه السلام ما هو حكم الأمر الفلاني الإمام أخبرنا بأن حكمه كمثال الوجوب لكن مقتضى العمل بالظن أو هذا الفعل الذي فعله وكان مطابقا للظن يدل على الحرمة فيقول لا نحتاج أن نستدل على هذا حرمة هذا العمل الموافق للظن لا نحتاج أن نستدل عليه بماذا بالآيات الناهية عن العمل بالظن وإنما نفس قول الإمام الدليل الواقعي الذي عرفنا به الحكم الواقعي هو نفسه ماذا دليل على عدم جواز العمل بهذا الظن لأنه مخالف للواقع. يقول فإن أريد حرمته إذا خالف العمل المطابق للظن خالف الواقع مع التمكن من العلم به يعني العلم بالحكم الشرعي أو العلم بالواقع فيكفي في ذلك يكفي في حرمة هذا العمل المطابق للظن الأدلة الواقعية التي دلت على الحكم الواقعي. وإن أريد أن هذا العمل المطابق للظن أنه حرام إذا خالف الأصول إذا خالف الأصول مع عدم التمكن من العلم نحن لا نتمكن من العلم يعني كمثال عندنا قطعة قماش أو ثوب كان طاهرا والآن شككنا في نجاسته، فمقتضى الاستصحاب ما هو؟ طهارة. لكن هذا أراد أن يحكم بنجاسته، أراد أن يحكم بالنجاسة. هذا الحكم بالنجاسة توجد فيه رواية ضعيفة، لأن حتى يكون هذا العمل الذي عمله مطابق لماذا؟ للظن غير المعتبر. ففي هذه الحالة نقول لا نحتاج أن ننفي أو أن نقول إن هذا العمل بالظن، هنا الحكم بالنجاسة، إن هذا نستدل على حرمته بماذا؟ بالآيات. لا نحتاج، نفس دليل الأصل، أن الأصل ماذا؟ ما هو دليله؟ لا تنقض اليقين بالشك. نفس دليل الأصل هو دليل على أنه لا يجوز العمل بخلاف الأصل، وهو نقض اليقين بالشك. فيقول وإن أريد حرمته، يعني حرمة العمل بالظن، إذا خالف الأصول مع عدم التمكن من العلم، لأن مورد جريان الأصول ما هو؟ الشك أو عدم العلم. فيكفي فيه، يعني يكفي في عدم جواز العمل بالظن أيضا أدلة الأصول، نفس دليل الأصل وهو لا تنقض اليقين في الشك، كافي في ماذا؟ بيان أن العمل الموافق للظن لا يجوز العمل به، حرام. يقول بناء على ما هو التحقيق من أن مجاريها صور عدم العلم الشامل للظن، مجرى الأصول ما هو؟ أو مجاري الأصول ما هو؟ طبعا هنا قال بناء على ما هو التحقيق، يشير إلى الخلاف في هذه المسألة. مجاري الأصول ما هو؟ يعني متى نجري الأصل؟ طبعا هناك قولان، قول أنه إذا لم يحصل عندنا علم، لا نعلم بأن هذا الثوب نجس أو طاهر، كان طاهرا بس الآن لا نعلم، عدم العلم شامل إلى إيش؟ شامل إلى حالتين، شامل إلى إذا كان هناك ظن بالخلاف أو لم يكن هناك ظن بالخلاف. يعني الآن بالنسبة إلى الثوب ماذا نجري؟ أصالة الاستصحاب، فنقول طاهر، سواء كنا نظن بالخلاف، نظن بالنجاسة، أو لا ما عندنا ظن بالنجاسة، شامل لهذين الموردين. يقول هذا هو التحقيق. أما إذا قلنا إنه لا، إذا كان هناك ظن بالخلاف لا يجري الأصل، وهذا هو القول الثاني، إذن في هذا المورد دليل الأصل لا يكون دليل على حرمة العمل بالظن، لأن الأصل هنا لا يجري، إنما يجري متى؟ إذا كان ليس عندنا ظن على خلافه، وهنا عندنا ظن على خلافه. يقول وإن أريد حرمة العمل المطابق للظن من دون استناد وتدين به وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن منه ولا لمقتضى الأصول مع العجز عن الواقع. يقول إذا قلنا العمل المطابق للظن، العمل المطابق للظن، أما قلنا نحن أنه نحن سنقول بأن هذا الثوب ماذا؟ نجس، يعني هو الاستصحاب يقتضي الطهارة، لكن نحن ظننا بالنجاسة، لا أن هذا نتدين به ونقول أن هذا هو حكم الله، ليس هكذا، هذا أولا. ثانيا ليس هناك أصل نجري في المقام، لأنه أساسا الحالة الأولى نحن لا نعلم أنه كان طاهرا، فما في أصل في المقام. ثالثا ما عندنا مقدرة على أن نعلم بالواقع. إذن في هذه الحالات هل يحرم العمل بالظن لو أنا قلت أنه أظن أنه نجس، هذا لا تدينت به وتعب وقلت أن هذا هو حكم الله، ولا هناك أصل خالفته، ولا هناك واقع استطيع الوصول إليه وما أخذت به، فهل يحرم العمل بالظن؟ يقول لا يحرم، لا دليل على حرمته. يقول وإن أريد حرمة العمل المطابق للظن وهو الحكم بالنجاسة مثلا من دون استناد وتدين به، لا نقول هذا هو حكم الله، وعدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن من الوصول إلى الواقع، يعني نحن لا نعلم بالواقع ولا نستطيع الوصول إلى الواقع حتى نعلم أنه مخالف للواقع، ولا مخالفة العمل لمقتضى الأصول مع العجز عن الواقع، لا نستطيع نحن أن نصل إلى الواقع ونعلم أنه طاهر أم نجس. فهل لو ظننا بأن هذا الثوب نجس ورتبنا عليه الأثر وعملنا على طبقه فهل هذا حرام؟ يقول فلا دلالة فيها، يعني فلا دلالة في الآيات التي نهت عن العمل بالظن ولا في غير الآيات على حرمة ذلك العمل، على حرمة التعبد بالظن في المقام، ولا وجه لحرمته أيضا، يعني غير أن الآيات لا تدل وغير الآيات أيضا لا تدل، لا وجه للحرمة، يعني أننا نقول إن هذا يحرم العمل بالظن هذا لا وجه له، لأن الوجه في الحرمة ما هو؟ إما أنه تعبد بالظن وليس فيه تعبد، إما أنه مخالفة للواقع ليس فيه مخالفة للواقع، إما أنه مخالفة للأصول ليس فيه مخالفة للأصول، فما هو وجه الحرمة؟ قال والظاهر أن مضمون الآيات هو التعبد بالظن والتدين به، لما يقول إن يتبعون إلا الظن، يعني يتدينون بالظن، يجعلون الظن دينا لهم، هذا هو الظاهر من الآيات، وقد عرفت أنه ضروري التحريم، يعني هو هذا محرم بالضرورة لأنه نسبة حكم إلى الله لم يثبت بعلم، فلا مهم في إطالة الكلام في دلالة الآيات وعدمها، أن هذه الآيات تدل على حرمة العمل بالظن مطلقا أو لا في بعض الموارد أو إلى آخره، نقول أنه الظاهر من الآيات هو حرمة التدين والتعبد بالظن ونسبة الحكم إلى الله مثلا أو جعله شريعة للإنسان. يقول هذا غير مهم أنه نبحث في دلالة الآيات بعد أن كانت الآيات بحسب ظاهرها تدل على حكم إرشادي في الواقع، لأن هذا شيء معلوم بالأدلة الأربعة أنه يحرم التعبد بالظن. يقول هذا غير مهم، وإنما المهم الموضوع له في هذه الرسالة، الشيء المهم الذي الآن نحن نريد أن نبحث فيه ما وضعنا هذا الكتاب لأجله، ما هو؟ وإنما المهم الموضوع له في هذه الرسالة، الذي وضعت له هذه الرسالة، هو بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل. يعني الآن نحن قلنا إن الأصل ماذا؟ حرمة العمل بالظن، لكن هناك أمور خرجت عن هذا الأصل مع أنها ظنون لكن لا يحرم العمل بها، فنحن وضعنا هذه الرسالة لبيان هذه الأمور، ما هي الظنون التي خرجت عن الأصل السابق ويجوز التعبد بها، إما التي دل الدليل عليها أو ما قيل بخروجها. بعضهم قال إن هذه أيضا خرجت عن الأصل مع أنها ظن، لكن يجوز التعبد بها وإن كان هي لم تثبت عندنا، يعني عند الشيخ الأنصاري وعند الشيعة عموما، مثلا كالقياس هذا ظن قيل بخروجه عن الأصل السابق، المصالح المرسلة مثلا وهكذا. يقول ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل من الأمور الغير العلمية التي تفيد الظن التي أقيم الدليل على اعتبارها، أما الأمور التي فعلا خرجت أقيم الدليل الصحيح على اعتبارها، وأما الأمور التي قيل بخروجها فقد أقيم الدليل لكن دليل غير صحيح، مع قطع النظر عن انسداد باب العلم. يعني هذا الكلام نحن نتكلم في الظن الخاص الذي حتى مع عدم انسداد باب العلم فهو حجة، حتى مع عدم الانسداد، يعني مع إمكان الوصول إلى الإمام عليه السلام البينة حجة، مثلا سوق المسلمين حجة، اليد حجة، وهكذا أمور كثيرة حجة، ظواهر الألفاظ حجية الظاهر، الظاهر حجة، وهكذا، مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذي جعلوه موجبا للرجوع إلى الظن مطلقا، لأنه إذا تمت مقدمات الانسداد فإنه جميع الظنون حجة، لا يكون هناك ظنون معينة. لا نتكلم في الظن المطلق وإنما نتكلم في الظن الخاص موجبا للرجوع إلى الظن مطلقا أو لا، الظن في الجملة، يعني في بعض الظنون إذا تمت مقدمات دليل الانسداد يكون كل ظن حجة إلا الظن الذي ثبت ماذا من الشارع أنه لا يجوز التعبد به، مثل القياس مثلا. هذه الظنون الخاصة التي خرجت عن القاعدة السابقة أو قيل بخروجها نتكلم فيها واحدة واحدة. يقول وهي أمور، منها من هذه الظنون الخاصة المعتبرة الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة. المراد الأمارات المعمول بها، كل أمارة عمل بها ويستفاد منها في استنباط الأحكام الشرعية. استنباط الأحكام الشرعية نستنبط الحكم من وين؟ من ألفاظ الكتاب وألفاظ السنة. هذه الأمارات التي عمل بها في الاستنباط يقول وهي على قسمين، نوعين. النوع الأول، القسم الأول، هي الأمارات التي يعمل بها لتشخيص مراد المتكلم من ظاهر اللفظ. يعني معنى عبارة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أن القسم الأول من الأمارات هو ما يعمل بها لتشخيص كون ظاهر اللفظ هو مراد للمتكلم. يعني ماذا؟ يعني أن الآن لما يقول المتكلم رأيت أسدا، ما هو الظاهر من لفظ الأسد؟ الرجل الشجاع لو الحيوان المفترس، الحيوان المفترس، فهني ظاهر اللفظ هذا. يقول القسم الأول من هذه الأمارات، الأمارات التي يعمل بها حتى نشخص أن هذا الظاهر هو يريده المتكلم، المتكلم يريد من قوله الأسد حيوان مفترس، مثلا ما يعمل، يعني ما يعمل بها الأمارات التي يعمل بها لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلك. الآن لما قال رأيت أسدا نحتمل أنه يريد السبع أو يريد الرجل الشجاع. عندنا أمارة، هذه الأمارة نشخص ماذا يريد. بعد قناعتنا وعلمنا بأن الظاهر من قوله رأيت أسدا هو السبع، قال كأصالة الحقيقة، هذه أمارة، فلذلك نحن نجري أصالة الحقيقة في هذا المورد، نقول هل يريد بالأسد معناه الحقيقي السبع أو معناه المجازي وهو الرجل الشجاع. عند احتمال إرادة المجاز أنه يمكن أنه يريد الرجل الشجاع. وأصالة العموم، يعني لما يقول أكرم العلماء ونحن لا نعلم أنه يريد كل العلماء، لو علماء البلد فقط، فالظاهر من لفظ العلماء هو العموم، لكن ما هو مراده؟ يعني عندنا ظاهر ونريد أن نصل إلى مراد المتكلم ما هو. وأصالة الإطلاق، لما يقول مثلا أعتق رقبة، هنا رقبة مطلقة، هل هي رقبة مؤمنة أو لا، شاملة للمؤمنة وغير المؤمنة؟ نقول بمقتضى الإطلاق مثلا نحمله على العموم، يعني غير المقيد. يقول هذا أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، هي في الواقع شيء واحد، مو عدة أمارات، هي أمارة واحدة، هي هذه مصادق لها، ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة. يقول في الواقع هو هذا راجع إلى أصالة عدم القرينة. الآن لما قال رأيت أسدا، لو كان يريد المعنى المجازي لابد أن ينصب قرينة، يقول رأيت أسدا يقرأ كتابا، فنفهم أن المراد به الرجل الشجاع. لو كان يريد الخصوص من لفظ العموم لقال ماذا؟ لقيد أو لخصص، لقال أكرم علماء البلد مثلا. كذلك بالنسبة إلى الإطلاق، لو كان يريد التقييد لنصب قرين على التقييد ولقال أعتق رقبة مؤمنة. يقول ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرين، لأنه لا قرينة حملنا على الحقيقة، على الإطلاق، على العموم. هذه القرينة التي تصرف عن المعنى، عن العموم، عن الحقيقة، عن الإطلاق، تصرف عن هذه المعاني، هذه المعاني عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له وهو الحقيقة والإطلاق والعموم، نقطع أن الحكيم المتكلم الحكيم يريد هذا لو حصل القطع بعدم القرينة. إذا قطعنا بأنه ما في قرينة، فإذا نقول إن المتكلم الحكيم يريد المعنى الحقيقي، لأنه لو أراد المعنى المجازي وما نصب قرينة لكان كلامه غلطا. كذلك لو جاء بلفظ العموم وأراد الخصوص ولم ينصب قرينة وهو متكلم حكيم لكان كلامه غلطا، وهكذا. هذا إيش؟ الأمارة الأولى، أصالة عدم القرينة، طبعا تندرج تحتها أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، وهكذا. قال وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع. الآن لما يقول أكرم العلماء، هنا كلمة العلماء بحسب إطلاقها اللغوي ماذا يستفاد منها؟ عموم العلماء الشامل لعلماء الشريعة وعلماء العلوم الدنيوية الأخرى، الفيزياء، الكيمياء، الطب، الهندسة وغير ذلك. لكن صار هناك فرد شائع، يعني صار لما يطلق كلمة العالم يقال هذا عالم، ينصرف إلى العالم الديني. يقول الآن بالنسبة إلى استعمال هذا المطلق العلماء، أو هذا طبعا لما نقول العالم أكرم العالم هذا مطلق غير مقيد بينه العالم الديني، استعماله في الفرد الشائع وهو الديني، هو قال أكرم العالم بس صار يستعمل في فرد وشاع استعماله في فرد معين وهو العالم الديني. يقول إذن لما يقول الآن المتكلم أكرم العالم هذا إيش؟ ينصرف، هذه عندنا يصير أمارة وهو غلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع، فنحمله على إيش؟ على العالم الديني، بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع. يعني ما وصل لما الآن يقال العالم، صحيح هذا شاع استعماله في العالم الديني، لكن ما وصل إلى حد أنه وضع في هذا المعنى بحيث صار حقيقة فيه. يعني مثل الآن نحن لما نقول كلمة اللحم، الآن لما واحد يسألكم اليوم شنه الغداء عندكم، غداءكم ما هو، أنت تقول لحم، ينصرف إلى ماذا؟ اللحم الأحمر، صح؟ يعني لا ينصرف إلى الدجاج مع أن هذا لحم، ولا السمك. بحيث لو أنت قال مثلا أنا سأتغدى معك تفضل، وجاء وقدمت له سمكا، قال ألم تقل إن غداءكم لحم؟ قال هذا لحم، تستخرجون منه لحما طرية، الله وصف لحم السمك بأنه لحم طري. لكن صار إيش؟ الفرد الشائع هو اللحم الأحمر، ولم يصل إلى حد الوضع أنه لا وضع خلاص في اللغة معنى لحم هو اللحم الأحمر، ما وصل إلى هذا الحد، لأنه لو وصل يصير أصالة الحقيقة. يقول وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم. طبعا الآن يأتي إلى نوع آخر من الأمارات وهو القرائن المقامية. هذه القرائن المقامية يعتمدها أهل اللسان في محاوراتهم كوقوع الأمر عقيب توهم الحظر ونحو ذلك. الآن مثلا لما إنسان مريض ومعدته تتحسس من الأكل الحامض، فهو يتوهم هذا المريض أنه إيش؟ أنه ما يجوز لأنه يأكل اللحم، أنه يأكل الطعام الحامض، لأن هذا يضر به. فقال للطبيب هل أكل الطعام الحامض؟ أكل الرمان الحامض، البرتقال الحامض؟ فقال له الطبيب كل. هنا كلمة كل أمر، لكن ماذا يراد منها؟ هل يراد منها الوجوب لازم تأكل؟ لأن الأمر يدل على الوجوب. يقول الطبيب فهم أن هذا توهم أن هذا الشيء هو محظور عليه، فقال له كل. الأمر بعد توهم الحظر يدل على الإباحة، معناه أنه مباح لك، لا أنه لا لازم تأكل، يقول كوقوع الأمر عقيب الأمر كل عقيب توهم الحظر. فالطبيب اعتمد على قرينة مقامية وهو أن هذا متوهم للحظر، فلما قال كل أراد هذا المعنى وهو ماذا؟ أنه مباح لك. وبالجملة لا نزال نحن نتكلم في القسم الأول من الأمارات. الأمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم هنا وبالجملة عن خلاصة الكلام أن الأمور التي يعتبرها أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها، يعني الآن أنا لما قلت رأيت أسدا وأنا قاصد أن أفهمك ماذا رأيت، لو أنا أردت خلاف الحقيقة من دون نصب قرينة معتبرة عد ذلك منه قبيحا أو خطأ. فهذه هي القسم الأول، يعني الأمارات التي يستفيد منها المتكلم أو يفهم منها السامع ما هو مراد المتكلم، يشخص مراد المتكلم. هذا القسم الأول. القسم الثاني ممكن نأخذ ما في شيء يعني حتى نصل إلى رأس مطلب. القسم الثاني ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ وتشخيص مجازاتها من حقائقها وظواهرها عن خلافها. هنا هذا يختلف عن القسم الأول. القسم الأول نحن لا نريد أن نشخص أن هذا حقيقة أو مجاز، نحن نعلم أن لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المفترس. هنا لا، ما هي الأشياء التي نعمل بها من أجل أن نشخص أوضاع الألفاظ؟ يعني هذا اللفظ موضوع لأي شيء؟ يعني الآن لما نأتي إلى كلمة الصعيد، تيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هنا ما هو المراد به؟ هل هو وجه الأرض؟ لو خصوص التراب، فهنا لا نعلم، نحن لا نعلم ما هو المعنى الحقيقي، لا أنه لا نعلم المعنى الحقيقي كما في المورد الأول ونشك في مراده، هل يريد المعنى الحقيقي أم غيره؟ لا، لا نعرف المعنى الحقيقي، نريد أن نشخص أن هذه اللفظة موضوعة لأي شيء. ما يعمل، يعني ما يعمل به لتشخيص أوضاع الألفاظ، أوضاع الألفاظ يعني المعاني الحقيقية التي وضع لها اللفظ، وتشخيص المجازات من الحقائق أن هذا معنى مجازي أو معنى حقيقي، وظواهرها عن خلافها. ما هو الظاهر؟ كيف أنا أعرف أن هذا الظاهر من اللفظ؟ أشخص الظاهر. قال كتشخيص أن لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض أو للتراب الخالص. هنا ماذا أصنع حتى أشخص ذلك؟ نأتي إلى أمارة، طبعا من الأمارات نحن قلنا إما قام الدليل عليها أو بعضهم زعم أن هذه أمارة، إما ثبت أنها أمارة أو لا، ذكرت من ضمن الأمارات، بعضهم تبنى أنها أمارة. يقول فماذا نصنع هنا؟ مثلا نرجع إلى قول اللغوي، يأتي الكلام أن قول اللغوي حجة، اللغويين قالوا أنه في مثلا مطلق وجه الأرض، فهل هو حجة أم لا؟ وتعيين أن وقوع الأمر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة؟ مثل ما قلنا هناك، يعني أنه الآن لما قال الطبيب كل الرمان الحامض فهل هذا يحصل ظهور في أنه مباح أم لا؟ لعله بعضهم يقول لا ظهور في الإباحة، بما أنه قال كل فهذا ظاهر في الوجوب مثلا. يعني نشخص الظهور، لأن نشخص تارة الوضع تارة نشخص الظهور. وأن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة من الظهور العرضي المسبب من الشهرة؟ الآن لما نأتي إلى بعض المجازات نجد أن بعض المجازات صارت مشهورة، يعني نحن نعلم ما هو المعنى الحقيقي وما هو المعنى المجازي، لكن كثر استعمال المجاز بحيث صار المجاز مشهورا لكن لم يصل إلى درجة إيش الوضع أنه صار وضعا آخر. لا، يعني الآن لما نأتي إلى كلمة الصلاة هي حقيقة في إيش في الدعاء، لكن وضعت بوضع آخر في إيش في الأركان المخصوصة. نقول لا، ما وضعت بوضع آخر بل مجاز واشتهر بين الناس، وصار لما يتكلم بهذه اللفظة غالبا يستخدم أو تستعمل في المجاز. يقول لم وأن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج القرينة، احتياج الحقيقة إلى القرينة؟ لما يريد يستعمله في المعنى الحقيقي هل لابد ينصب قرينة على أنه يريد المعنى الحقيقي لأنه كثر استعماله في المجاز؟ هذه القرينة الصارفة التي تصرف معنى اللفظة من الظهور العرضي، من الظهور في المجاز، لأن الآن صار ظاهرة في المجاز، هذا ظهور عرضي لأن الظهور الأساسي هو في الحقيقة في المعنى الحقيقي. هذا الظهور الحقيقي المسبب من الشهرة، لما اشتهر المجاز صار له ظهور في المجاز. نريد قرينة إذا أردنا استعماله في الحقيقة، هل نحتاج إلى قرينة تبين أن هذا حقيقة أم ماذا؟ نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده. يعني مثل الآن لما نقول العالم، كثر استعمال العالم في إيش؟ العالم الديني. فهل إذا أردنا العالم المطلق لابد ننصب قرينة؟ نقول مثلا أكرم العالم مطلقا حتى لو لم يكن دينيا، هل نحتاج؟ قال وبالجملة. إذن الآن ذكرنا قسمين، ما هو الفرق بين القسمين؟ القسم الأول قلنا أننا لا نبحث في الوضع، لا نشخص الوضع ولا نشخص الظهور، وإنما نحن نريد أن نعرف مراد المتكلم ما هو، نعرف الكلمة موضوعة في أي شيء وظاهرة في أي شيء، لكن هل هذا هو مراد المتكلم أم لا؟ الثاني لا، نريد أن نشخص أنها موضوعة في أي شيء، أنها حقيقة، أنها مجاز، أنها ظاهرة في أي شيء بغض النظر عن مراد المتكلم. قال وبالجملة، فالمطلوب في هذا القسم الثاني أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى، الصعيد ظاهر في مطلق وجه الأرض أو غير ظاهر. وفي القسم الأول لا، أن الظاهر نعرفه، ظاهر اللفظ نعرفه، كلمة أسد نعرف أنها في الحيوان المفترس، أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد للمتكلم أو لا. والشك في الأول مسبب، الشك في الأول ما هو الأول؟ أن اللفظ هل هو ظاهر في هذا المعنى أم لا، مسبب عن الأوضاع اللغوي الأول، يعني اللي هو بالنتيجة القسم الثاني، يعني بس الأول الذي ذكره قال هذا القسم والقسم الأول. الشك في الأول الذي هو القسم الثاني مسبب عن الأوضاع اللغوية، أن الصعيد موضوع لأي شيء لغة أو عرفان، يستعمله العرف في أي شيء، العالم يستعمله العرف في العالم الديني لو مطلق العالم. وفي الثاني الذي هو إيش؟ القسم الأول يبحث عن إيش؟ لأنه قال والشك في الأول مسبب عن كذا، والشك في الثاني مسبب عن اعتماد المتكلم على القرينة وعدم القرينة. يعني الآن في الأول، القسم الأول، نحن لا نعلم ما هو مراده، ما الذي جعلنا نشك في مراده؟ هو قال رأيت أسدا، نشك في مراده، يعني هذا الشك مسبب عن إيش؟ عن شكنا في أنه هل نصب قرينة على أنه يريد الرجل الشجاع أو لا، ما نصب قرينة، فيكون المراد هو الحيوان المفترس. فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد، يعني أنه بالنسبة إلى القسم الثاني وهو أنه موضوع لأي شيء، أن هذا اللفظ الصعيد موضوع لأي شيء، هذا من قبيل الصغرى، نتكفل ببيان الصغرى، يعني أنه نبحث فيه عن الوضع ما هو، نبحث في خصوص هالمورد، هذا المورد بخصوصه وضعت فيه هذه اللفظة في أي شيء، هذا صغرى، بحث في الصغرى. الثاني لا، بحث في الكبرى. نقول إذا كان المراد بالصعيد هو وجه الأرض، فما هو مراد المتكلم؟ نقول بما أنه لم ينصب قرينة، هذه كبرى قاعدة عامة، بما أنه لم ينصب قرينة على خلاف الوضع، فإذا يكون المراد هو المعنى الحقيقي. شوف هذه قاعدة عامة. إذا نستفيد أن مراد المتكلم من قوله الصعيد هو وجه الأرض مثلا، إن شاء الله واضح. ثم بعد ذلك يأتي الكلام في القسم الأول إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.